بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وأيدهم بتأييدك، وأكرمهم بكرامتك، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب عنهم التعب والألم، أذهب عنهم الهم والغم، أبدلهم مكانه فرحا وفرجا، احفظ لهم ذرياتهم، احفظ لهم أزواجهم. اللهم بارك في أعمالهم وبارك في أعمارهم، واحفظ لنا نساءنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا يا رب العالمين، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين برحمتك أرحم الراحمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ووفق طلاب العلم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من المنع بعد العطاء. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء، في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 100. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة مع اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، هو اسم الله عز وجل السميع، تقدست أسماؤه جل جلال. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم هذا الاسم، ومعناه في حق الله عز وجل. وعلمنا أن معنى السميع الذي يسمع الأقوال، وصفة السمع المتعلقة بالرب جل جلاله تأخذ صورا متعددة. الأولى كما بينا سمع الإدراك والإحاطة، ومنه قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهناك سمع الإجابة، أي يستجيب الله عز وجل لمن دعاه، ومنه في قولنا في صلاتنا فريضة كانت أو نافلة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله عز وجل لمن حمده. ومنه قول النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. فهذا سمع بمعنى الاستجابة، فمن دعاه استجاب له جل في علا. هناك سمع النصر والتأييد كقوله تعالى لموسى وأخيه هارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون المتجبر الذي ادعى الألوهية من دون الله رب العالمين، وقال كما يحكي القرآن: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قال الله عز وجل لنبييه موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. فهذا سمع تأييد، هذا سمع نصرة. وهناك سمع التهديد والوعيد كقول الله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فهذا السمع يسمى سمع التهديد والوعيد لمن خالف وعاند، فإن سمع الله سمع وعيد وتهديد، كقول أحدنا ولله المثل الأعلى لولده: إن أخطأ مرة بعد مرة وقد نهاه عن الخطأ، فإذا بالولد يكرر الخطأ فيقول له الأب: أنا سمعك أو أنا سمعتك. فهذا تهديد وهذا وعيد. فعندما يقول الله تعالى: قد سمع الله الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا سمع تهديد ووعيد لله المثل الأعلى. وبعد أن بينا مفهوم اسم الله السميع، وعلمنا أن ربنا تعالى يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، بل يسمع ربنا تعالى السر والنجوى، فيسمع خاطرة القلب وحركة الضمير. جزاكم الله خير. سبحانه جل جلاله، بدأنا الوقوف أمام آثار الإيمان بهذا الاسم، أي كيف نتعبد ربنا باسمه السميع. فذكرنا فيما مضى من لقاءات عدة آثار لاسم الله السميع، وكان منها إثبات صفة السمع لله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كان منها أيضا إن سمع الله تعالى ليس كسمع المخلوقين. وانتهينا في هذا الأثر إلى شبهة قد تثار في قول ربنا عز وجل عندما تحدثنا عن أطوار الجنين وخلق الجنين، فانتهت الآية في سورة المؤمنون بقول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. لأن احنا اتكلمنا عن سمع الله يختلف عن سمع المخلوقين، فبدأنا نورد بعض الآيات اللي ممكن تسبب إشكالا عند البعض، ومنها: فتبارك الله أحسن الخالقين، هل هناك خالقون غير الله؟ وبينا هذه الشبهة في درسنا الذي مضى تفصيلا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فهناك أيضا قد يشكل على البعض إذا قرأ بعض آيات القرآن، ومنها مثلا في سورة الجمعة في خاتمة السورة، قال عز من قائل في خاتمة سورة الجمعة بعد أن تحدث عن هذا النداء الحبيب للنفس المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نقف هنا. والله خير الرازقين. ربما أشكلت الآية على البعض وقال أهناك رازقون من دون الله رب العالمين؟ فكلنا يعلم أن الرزاق هو الله رب العالمين. الآية تقول فتبارك الله أحسن أو فتبارك الله الآية دي سورة المؤمنون. نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يقول لك هنا الآية صريح والله خير الرازقين. فكيف نجيب عن هذه المسألة؟ نفس الإجابة عن الفارق بين سمع الخالق وسمع المخلوق. هنا أيضا الرزاق هو الله حقيقة، بينما ينسب الرزق لبعض المخلوقين على أنهم أسباب للرزق وليسوا برازقين على الحقيقة. فمثلا أنت تعمل في وظيفة ما، في شركة ما، صاحب هذه الشركة هو سبب الرزق، الله تعالى جعله سبب رزقك، يسر لك السبيل للعمل في هذا المكان، تتقاضى على عملك في نهاية الشهر راتبا، هذا رزقك. من الذي قدره؟ الله رب العالمين، لكن جعل لهذا الرزق سببا هذه الوظيفة، ومن يملك هذه الوظيفة والمال هو صاحب المال، هذا الصاحب للمال يعد سببا في الرزق وليس هو الرزاق حقيقة، إنما الرزاق حقيقة هو الله. فهذا الرجل جعله الله سببا للرزق، سببا للرزق بما من الله عز وجل عليه من مال. لماذا؟ لأن المال على الحقيقة مال الله عز وجل، والعبد مستخلف فيه، والعبد مستخلف فيه، والله تعالى ينظر ماذا يصنع العبد في هذا المال. لذلك سيسأل المرء يوم القيامة عن المال مسألتين. نسأل عن كل باب من الأبواب مسألة واحدة إلا عن المال. حديث الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، أدي سؤال، هتسأل عن الفترة العمرية التي قضيتها في الحياة الدنيا، عشت 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة أو يزيد أو يقل، ستسأل عن هذه الفترة العمرية مسألة: فيما قضيت هذا العمر، هل في ظل إيمان واستقامة أم في ظل كفر وانحراف، في ظل توحيد أم شرك، في ظل صدق أم نفاق، في ظل إخلاص أم سمعة ورياء، في ظل طاعة أم معصية. ستسأل عن الفترة العمرية منذ أن كلفت بسن البلوغ، لأن الإنسان قبل البلوغ لم يجري عليه القلم ولم يبلغ الحلم، إنما يبدأ الحساب من سن البلوغ، سن التكليف. مثلا وصلت إلى سن البلوغ عند 11 أو 12 أو 15 على تفاوت بين الناس، منذ أن احتلمت كرجل والمرأة حاضت يبدأ الحساب، يبدأ التكليف من هنا من سن البلوغ. لو قلنا سن البلوغ عند فلان 15 سنة ومات عنده 60 سنة، يبقى يسأل من بداية 15 سنة، يعني عنده 45 سنة سيسأل عنها مسألة: فيما قضيت هذه الفترة العمرية؟ فلابد أن تكون جاهزا بالجواب، لابد أن تكون جاهزا بالجواب. عملت إيه في 45 سنة؟ طيب، البعض كان أجرى حسبة كده على رجل عاش وعمر 60 سنة، فبيحسب كم من الوقت عبد الرب. طبعا خرج العمل الدنيوي، وخرج النوم، وخرج الطعام، وخرج الشراب، وخرج الله، وخرج وخرج وخرج. قال في فترة 60 سنة ممكن يعبد ربنا 2.5 سنين، ونحن لا نتفق مع هذه الحسبة. نحن لا نتفق مع هذه الحسبة. لماذا؟ لأن المرء حتى في عمله الدنيوي إن أحسن النية فهو في طاعة، وهو في عبودية لله رب العالمين، لأن العبادة لا تقتصر على الصلوات مثلا، لا، الحياة ومنهج العبادة، منهج حياة، العبادة منهج حياة. فأنت عندما تجلس على الطعام مستنا بنبيك وقلت بسم الله وتنوي التقوي على عبادة الله، الفترة اللي حضرتك بتمكس على الطعام هي عبادة، لأن أنت بالنية حولت العادة إلى عبادة. وانت بتشرب شربة الماء علمت أنها نعمة من أعظم وأجل النعم، فبنية صالحة تشرب الماء وتشكر الرب الذي أنعم به، يبقى أنت بتشرب عبادة، تقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. هكذا كان يشرب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ليخالف أهل الكتاب، فيشرب على 3 رشفات سنة. إذن أنت وأنت تشرب أنت في عبادة، فالبدن وحفظ النفس أمانة، ومن الكليات التي جاءت الشريعة لحفظها. الشريعة جاءت لتحفظ علينا كليات 5 كليات: الدين والعقل والنفس والعرض اللي هو النسل والمال. فأنت عندما تشرب وتطعم بنية التقوي على العبادة وبنية حفظ هذه النعمة، فأنت عابد لله، أنت عابد لله. عملك الدنيوي بنية سليمة صحيحة، إن أنا أعمل لأن ربي أمرني بالعمل والأخذ بالأسباب، أعمل لأقوم على زوجة وولد، فالمنة لله الواحد. وده عشان كده بنحذر بعض الإخوة عند أي خلاف مع الزوجة والأولاد، يقول أنا اللي بأكلكم وأنا اللي بشربكم وأنا اللي بشقى عليكم. نقول له مهلا، بارك الله فيك، لست أنت، أنت مجرد سبب، المعطي هو الله، فالذي منحك صحة وقوة لتمكن من العمل هو الله، والذي يسر لك سبيل العمل هو الله، والذي أعانك على تحصيل الرزق هو الله. قد تأخذ بالسبب ولا يعطيك، لأن المعطي هو الله رب العالمين. فاحذر أن تكون فيك القارونية، إنما أوتيته على علم عندي أنا بذكائي وخبرتي، أنا اللي بأكلكم وأنا اللي بشربكم، وتبدأ تمن على الزوجة والولد. لا، المنة لله رب العالمين. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز يضبط لنا الكثير من المفاهيم. جلس يوما فدخل عليه مادح يقول له: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. عمر الذي أقام العدل في أرض الله في 30 شهر فقط، حكم الأمة وكان أميرا للمؤمنين، اختفى الجور والظلم وحل محله العدل والإنصاف بكتاب الله وسنة رسول الله. فالمادح أراد أن يمدح عمر، وعمر يستحق المدح. يقول المادح: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. فبماذا رد عمر ليضبط لنا المفاهيم؟ قال يا هذا قل جزى الله الإسلام عن عمر خيرا، فلولا الإسلام ما كان عمر. شوف نسبة المنة لله والفضل لله مش للنفس، وده اللي قاله القرآن الكريم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لله ولرسول الله، اوعى تنسب المنة لحضرتك ولنفسك. ده أنا اللي بتعب وبشقى عشان تاكله، أنا اللي لا انتبه الله يرضى عليك. تذكر قول ربك وما بكم من نعمة فمن الله، أنت مجرد سبب، أنت مجرد سبب. فإياك أن تمن على زوجة أو تمن على ولد، فلعل الله تعالى يكرمك من أجل زوجتك ومن أجل ولدك ومن أجل ابنتك وأنت لا تدري. لماذا؟ لأن هذه الأرزاق هي أرزاقهم. أنت عندما تتزوج كان لك رزق، رزقك أنت. الآن بقى عندك زوجة ولها رزق انضم إليك فهو رزقها أيضا، فلماذا تنسب الفضل لنفسك؟ ربنا من عليك بالولد له رزق، جعلك الله أنت السبب، فلا تنسب الفضل لنفسك والمنة لنفسك، بل انسب المنة والفضل لله رب العالمين. مش كل شوية بقى تكسر البنت عين المسكينة الزوجة دي تقول لها ده أنا، احمدي ربنا ده لولايا أنا. لا 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 لا، إيه في إيه؟ في إيه يا حبيبي الله يرضى؟ ده ربما تكون هي سبب سعادتك وأنت لا تدري، ربما تكون هي سبب الفتح عليك وأنت لا تدري، بصلاحها بتقواها لله بقربها من ربها وأنت لا تدري. فلماذا تنسب المنة لنفسك دائما؟ فراجع نفسك يا عبد الله، أنت مجرد سبب. بل رأينا في أحوال كثيرة جدا جدا تكون الأسرة تعبانة في وجود الزوج والأب، يموت ويبقوا أيتام ويكونوا أغنى مما كانوا في ظل وفي كان في أبيهم. سبحان الله، أيوة دي أرزاقهم. بعد ما كان العملية ضيقة قوي عليهم بوجوده، لما ها انتهت وظيفته ورحل عن عالمنا رقق الله قلوب عباده، فهذا يعطي وهذا يعطي وهذا يعطي وتوالت عليهم الخيرات. فإذا نقول لابد أن نفهم تلك القضايا فهما صحيحا. فعمر يضبط المفهوم ده، قال بل قل جزى الله الإسلام عني خيرا فلولا الإسلام ما كنت. وأنا أقولها والله يا إخوة، لولا الإسلام ما كنا، لولا الإسلام ما جلس الشيخ سيد يحدثكم، فلا أدري ماذا كان يكون مصيري إن لم أكن من الله علي بالتوحيد واتباع النبي محمد. انظروا كده إلى المراقص، انظروا إلى الملحدين وإلى المشركين وإلى الكافرين، وانظروا إلى أحوالهم. فربنا اختصنا ومن علينا أن جعلنا موحدين، يبقى منا لمين؟ لله الواحد. لا بذكائك ولا بخبرتك، لكن المنة لله أن اختصك بالإيمان، اختصك بالتوحيد، فدي محتاجة للشكر. عشان كده دايما أشكر ربك على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة، أن ربنا اختصك من بين الكثيرين وجعلك من الموحدين. دي من أعظم المنن والله يا إخوة، من أعظم المنن. لذلك كثيرا ما أقول يا رب أعطيتني الإسلام من غير أن أسألك، فلا تحرمني الجنة ومجاورة نبيك والنظر إلى وجهك وأنا أسألك. ما أنا جيت مسلم من غير ما أسأل ربنا ولا إيه؟ اتولدت مسلما منة عظيمة جدا من ربي علي. طب الآن يا رب أعطيتني أعظم منة من غير سؤال. طب أنا يا رب بسألك ليل ونهار إنك يا رب تدخلني الجنة، ويا رب أجاور سيدنا النبي وأشوف النبي، ويا رب أنظر إلى وجهك في جناتك. فيا رب كما أعطيتني الإسلام من غير سؤال، فأعطيني الجنة ومجاورة النبي والنظر إلى وجهك وأنا أسألك يا رب. ونسألك يا ربنا الفردوس الأعلى من الجنة، كما أخبرنا نبينا وعلمنا: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفي رواية: ومنه تفجر أنهار الجنة وفوق فوقه عرش الرحمن جل جلاله. فنسأل الله الفردوس كله آمين آمين. فالمنة لله عز وجل. فيا أيها الزوج ويا أيها الرجل لا تمن على ذويك من زوجة وأولاد، لا تمن، بل احمد ربك على أن وفقك للقيام على أمر زوجة وولد، دي منة عظيمة قوي. وغيرك برضو حرم من نعمة الصحة وعنده زوجة وأولاد، وربما كان عاجزا ملازما للفراش، ورقق الله قلوب عباده لي يصل إليهم الرزق الذي قسمه الله. انت ربنا من عليك بالصحة، فمحتاجة لشكر، محتاجة لشكر، وما تمنش الله يرضى عليك. ليه؟ لأن المنة تتنافى مع شكر النعمة، ومعلوم أنه من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فدايما اشكر ربك على النعمة، إن ربنا أعانك على القيام على زوجة وأولاد، إن ربنا يسر لك السبل أن تحقق القوامة المنوطة بك في رعاية زوجة وأولاد، فدي منة من الله عز وجل عليك. إذن عملك للدنيا بصحة نياتك يكون عبادة. تشتغل في اليوم 8 ساعات، أدي تلت اليوم، يعني لو حضرتك عشت 60 سنة، يعني هنقول بعد طبعا سن التكليف، هنقول تلت عمرك بتعمل، صح كده؟ يعني الستين التلت منهم 20 سنة هم عبادة، 20 سنة وأنت عابد لله في عملك الدنيوي، لأنك صححت النية. رايح الشغل عندك نية، أتكسب ليكون بواجب الذي أناطه الشرع به. الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنا أطبق الآية وأريد أن أقوم على زوجة وأرعاها، أوفر لها حاجتها من مسكن ومطعم ومشرب وملبس، أوسع عليها. هي دي الرعاية ودي القوامة الحقة، مش قوامة الضرب والتقصير والتحطيم، ما يعرفهاش الإسلام، دي قوامة رعاية وكفاية. فأنت كالأمير وهي كالرعية. الأمير إن كان عادلا، اسم حديث النبي 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أول صنف الإمام العادل. حضرتك بقى، ما هو الإمام ده مش الحاكم فقط، والزوج في البيت إمام، وإمام المسجد في الجماعة إمام، وصاحب العمل إمام، والحاكم إمام، والعالم إمام، وهكذا. إن كنت عادلا فأنت من الصنف الأول اللي يظل تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الرحمن جل جلاله. يبقى نقول لك انتبه لهذه القضية الهامة، فعليك أن تعدل في رعيتك. الزوجة دي بقى الرعية والأولاد من الرعية، يبقى لابد أن تكون عادلا كريما، ترحم زوجة وترحم ولدا، وتقوم على أمرهم حق قيام قدر استطاعتك، حتى تؤجر وحتى ترفع. مش معنى قواما ان انت تقل ادبك بقى وترفع صوتك على الزوج وتأذيها وتسبها ولا تضربها، مش هي دي القوامة الشرعية يا إخوة ابدا ابدا. القائم على الشيء هو الذي يهتم به ويرعاه ويكفله، فدي قوامة الرجال على المرأة، فهي الرعية وانت الراعي، فلابد ان تكون خير راع لها، لابد ان تكون خير راع للاولاد، ترحم تتودد تعطي تكون كريما وهكذا. فإياك والمنة. يبقى العمل الدنيوي بصحة النية تحول لعبادة، عشان بس الجماعة اللي بيحسبوا حسابات خاطئة ويخوفوا الناس، يقول لك يبقى أنت عايز 60 سنة عبدت ربنا 2.5 سنين فقط. يا ويله، ده أنت ضيعت عمرنا كله كده بقى ولا إيه؟ نقول لك لا، ده العبادة منهج حياة، حسن الخلق عبادة. إما تجالس بعض إخوانك تداعبهم وترفع الحرج عنهم، تدخل السرور عليهم في لهو مباح، ما دي عبادة، بل من أعظم وأجل العبادات. لما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي العمل أفضل، قال سرور تدخله على مسلم. خرجت مع بعض إخوانك في نزهة فيها العلم وفيها الدعابة وفيها المرح واللهو المباح، دي من أفضل العبادات. يبقى في ميزان الايه؟ الحسنات وعباده، ما هياش ضايعه. وقس على ذلك بقى، يبقى ما تقوليش في 60 سنه ما عبدتش غير سنتين ونص، انت حسبتها ازاي؟ ده هو حسب الصلوات الخمسه بس. نقول لك لا، مش كده خالص، ديننا دين ودنيا، ودي قضايا قل من يفهمها ويفطن لها. احنا لسه بنقرا ايات الجمعه اهي، تعالوا نشوف دين ودنيا ازاي. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. كانوا فين؟ كانوا في التجاره، هم في الاسواق، في بيع وشراء واخذ وعطاء، ادي الدنيا اهي. طيب حان وقت صلاه الجمعه، نقول لك بقى بعد اذنك كده اترك الدنيا وتعالى ادي الفريضه، هناخدك من بيئه الدنيا والاسواق ونجيبك في بيئه الايه؟ الرحمه. انت كنت في بيئه الفضل، لان الدنيا بيئه فضل والمسجد بيئه ايش؟ رحمه. فجبناك من الفضل الى الرحمه، يا جمال الاسلام وجمال التشريع. طيب حضرتك جيت الجمعه اديت الفريضه، اقعد في المسجد؟ لا. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، ارجع تاني للتجاره بتاعتك، ارجع تاني لدنيتك، ارجع. ده بنص القران، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يلا روح لتجارتك تاني، ارجع لدكانك يا محمد وشركتك، وخذ بالاسباب واجمع الارزاق. يا الله ايه الجمال ده، وده الاسلام يا اخوه، هو ده ديننا، توازن عجيب بين دنيا ودين. عشان كده وانت داخل المسجد بتقول في الدعاء بسم الله، اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ثم تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. عليكم السلام. يبقى انت هنا داخل ايه؟ الرحمه. مجرد ما تخلص عباده تخرج من المسجد برجلك الشمال بتقول ايه؟ بسم الله اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم افتح لي ابواب فضلك. يبقى الفضل فين؟ بره. وداخل هنا ايه؟ الرحمه. فهنيئا لمن عاش بين الفضل والرحمه في ظل الاسلام، بين فضل ورحمه. فقال لك خلصت الصلاة، أيوة طيب اتحرك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله، ده أنا كمان بره ذاكر لله. أيوة الله، إن كنت تاجرا أتقي الله في تجارتي، فلا غش ولا خداع ولا أكل أموال الناس بالباطل، بل صادق في تجارتي، سمح في بيعي، سمح حتى في شرائي، سمح في أخذي وعطائي. فآدي المسلم، آدي التاجر المسلم، يبقى عابد لله رب العالمين وانت في عملك، وانت عابد لله عز وجل. يبقى دي قضية مهمة ولازم نفهمها. عشان كده أنكر على من انشغل بالدنيا أثناء الفريضة، وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما. في صلاة الجمعة الآن، وبعض الصحابة كانوا أشد حاجة وفقرا، فجأة أثناء صلاة الجمعة تجارة قافلة دخلت المدينة، قاموا سابوا الجمعة وخرجوا للتجارة، ولم يبقى مع نبينا إلا ثلاثة تقريبا. فالقرآن نزل بيعاتبهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، سابوك على المنبر قائم بتعظهم وسابوا الجمعة وخرجوا. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، لأن الوقت وقت إيه؟ وقت عبادة، مش وقت دنيا الآن. يبقى هنا خير، كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. أنت الآن في حال فريضة، رزقك مقسوم ومضمون، اللي بره دول أسباب، إنما من هو خير الرازقين؟ اللي أنت الآن بتعبده في أداء الفريضة. ما تسيبش الفريضة من أجل سبب في الخارج، يبقى أنت ما فهمتش قضية الرزق فهما صحيح. فأنكر على هؤلاء عشان نتعلم. يبقى لابد أن تنشغل بواجب الوقت. يعني إيه؟ واجب الوقت الآن صلاة، يبقى إحنا بنصلي. واجب الوقت الآن عمل للدنيا، احنا شغالين للدنيا. واجب الوقت الآن الطعام اتحط يبقى نشغل بالطعام، واجب الوقت الآن كوباية شاي اشرب كوباية الشاي بنية ان انا بنتبه عشان اقدر اكلمك، وانا جاي لكم من سفر الآن، جئنا انا والإخوة من سفر، كنا في زيارة اخ ربنا يحفظه في هايدلبرج عنده عقيقة ابنته فضيلة الشيخ عصام، وكان معنا العلماء والدعاء فضيلة الشيخ فتح عيد ربنا يحفظه فضيلة الشيخ محمد بدوي ربنا يحفظه والإخوة كرام عندهم، وجايين من سفر عليكم مباشرة كده. فالآن واجب الوقت ايه بقى؟ كوباية شاي. يبقى انشغل في كوباية الشاي عشان اقدر اكلمك. طيب خلصت صلاة بتسلم، واجب الوقت الآن انك تقول الأذكار مش تقرأ قرآن، يبقى انشغل بواجب الوقت. تجد بعض الإخوة عشان ما عندوش فقه ولا فهم يسلم ويروح ماسك المصحف، بتعمل ايه انت؟ بتعمل ايه الآن؟ انت مخالف. اما لسه صواب يا عم الشيخ الصواب، واجب الوقت ايه؟ بمجرد ما تسلم من الفريضة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحد ربك وسبح 33 وكبر 33 وحمد 33 واختم 800 بلا إله إلا الله، أو قول سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10، أو قول سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله أكبر 25، دي كلها وردت بها السنة. اقرأ المعوذات، اقرأ آية الكرسي، قل الأذكار، بعد كده ابقى امسك المصحف واقرأ، لأن واجب الوقت الأذكار الآن، يبقى انشغل بالذكر. عشان كده من المخالفات الشرعية يصلي الفريضة ومن غير ما يقول أذكار يقوم يصلي النافلة. اجلس، خلفت، لا يصح، اجلس، افصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله، ده خلاف الأولى يا ابني. انشغل بواجب الوقت. واجب الوقت الآن إن أنا زوج في بيتي مع زوجة، ده واجب الوقت، لعبها ودعبها خليك حلو، تبقاش وحش كده وعفش، البس كويس الطيب، خليك زوج يا رجل، زوج مش شعره منعكش ولحيته مش عارف ضربة مترين ويمينه وشماله كلها تراب، ايه ده؟ في ايه الهم ده؟ ومزيت وحالته بؤس، ايه ده؟ وريحته ما شاء الله عليه بقى مفحفح، نقول له لا، انت الان زوج، واجب الوقت ان تكون زوجا، وهي كمان واجب ان تكوني زوجة الان، زوجة. واجب الوقت الان ان انا بربي ولدي، قاعد مع الاولاد، اقبل ده واحضن ده وعلم ده وذكر ده وانصح ده ولاعب ده، واجب، واجب الان، ودي عبادة. في الأثر النبي يجلس كده في بيته على ظهره الحسن والحسين ويطوف بهما في الحجرة بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يراه فينظر للحسن والحسين ويخاطبهما، نعم الجمل جملكما، الله أكبر، شوف جمال الإسلام يا إخوة. فيقول له النبي ونعم الراكبان هما، ونعم الراكبان هما. النبي قبل الحسن والحسين، أحد الصحابة وكان من المؤلفة قلوبهم يرى هذا المشهد، والأقرع ابن حابس، فيقول للنبي أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. قال له النبي وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم، دي رحمة. يبقى واجب الوقت الآن انشغل بتربية ولدك، ودي عبادة، الولد بيلعب معاك دي عبادة، والله له المباح فيه أجر، إنك بتربي ولد، بتربيه على الهدوء، بتربيه على الهدوء النفسي، لأن الولد المحروم من ملاعبة أبويه عنده علل نفسية كثيرة. أنت يا أم وأنت بترضعي الولد دي عبادة، والله دي عبادة، الولد يكتسب من وجوده على ثدي أمه الحنان والحب والرحمة والخلق، لأنه فيه هنا حضن. إنما اللي بترميل اللبن الصناعي وتبعده عشان خاطر قوامها، الله يهديكي الله يهديكي، كم أفسدتي وأنت لا تشعرين. واجب الوقت الآن ترضعي، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة العبادة. يبقى احنا عايزين نفهم العبودية صح. مساعدتك لأخيك المسلم عبادة، حسن الجوار عبادة، إكرام الضيف عبادة. إذن حركة حياتك كلها عبادة. يبقى نفهم العبادة صح، دين ودنيا مع ده. وانت بتلبس ثوبا جديدا انو بس التأسي بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانوي انك بتحدث بنعمة الملك عليك سبحانه جل جلاله، يبقى عابد. وسمي الله عند لبسك للثوب الجديد عبادة. إذن حركة حياة المسلم والمسلمة بحسن النية عبادة. فما تقوليش بقى في 60 سنة عبدت ربنا 2.5 سنين. 2.5 سنين يا رايح تنام على السنة عبادة، نمت قد ايه؟ 8 ساعات، ده الغالب يعني. إنه في ناس بيناموا 2 ساعة وحلوين برضو كويسين. نمت 8 ساعات، لو قلنا في 60 سنة ادي 20 سنة كمان، يبقى 20 سنة كانوا عمل للدنيا عبادة، وكمان 20 سنة نايم برضو عبادة، لأن في ملك وقف لك كده اللهم اغفر له وارحمه. ليه؟ نمت على السنة، ونمت عشان أتقوى على العبادة، عشان أصحى الفجر وأصلي وأعبد ربنا صح وراعي حق البدن علي، يبقى أنا عابد. يبقى نفهمها كده القضية. طب ما نبدأ من الآن يا إخوة بقى نجدد النية في كل أعمالنا وفي كل حركة حياتنا، عشان تبقى كله في ميزان حسناتنا، يبقى عمرنا كله لله. وهكذا. إذن هنسأل عن العمر سؤالا، عن عمره فيما أفناه، طيب، وعن شبابه فيما أبلاه. فترة الشباب خاصة، مع إنها من ضمن العمر، طب ليه خاص الشباب؟ لأنها فترة القوة والنشاط، والفترة اللي ممكن ترتفع فيها الطاعات. خلاف كبر السن بقى عجزت وتعبت ما تقدرش وتتحرك بالعافية، كنت ماشي على رجلين بقيت تمشي على 3، والعكاز واللي عايز يسندك. إنما في شبابك عندك قوة وصحة، تقدر تجتهد وتقدر تحصل من الطاعات والعبادات ما لم يحصله كبير السن، وما لم يحصله الصغير عنك. يبقى أنت عندك قوة ونشاط، فهتسأل عن فترة الشباب دي بقى. الله، فترة العشرينات كده وانت طالع للثلاثينات لغاية ما توصل للأربعينات، انت لسه برضو في شبابك يا شيخ محمد، لأن السن الأربعين بقى نخش بقى في سن الأشد بقى. في سن الأربعين لو اجتهدت في الشباب هتجد أثر الاجتهاد في 40 و50 و60 بقى، في صحة الأبدان، في الساعة، خلاص اعتدت على الطاعة، تجد الجسم خلاص انسجم مع العبادة. عشان كده لا تعجب لما تجد رجلا مسنا فوق 70 سنة وحريص على صلاة الفجر وانت نايم في الفراش وانت شاب. هو أبدا. ليه؟ لأنه اعتاد على العبادة، الجسم تعود على الطاعة، فعارف الطريق، عارف الطريق. يبقى تسأل عن فترة الشباب فاغتنمها. وعن ماله، لما جاء عند المال يا إخوة قال لك لا، ده مش مسألة واحدة، مسألتين بقى. وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. جبت منين وأنفقت فين؟ كم مسألة دول؟ مسألتين. كسبك هذا من حلال أم من حرام؟ شوف بقى، شوف أنت بتاكل منين، شوف بتسعى وتتكسب إيه، من حل أم من حرمة أو من شبهة. عشان كده كثيرا ما أخاطب ولدي وأقول يا ولدي أشهد الله أني ما أطعمتك شبهة قط، أتحرى الدقة في مطعمك يا ولدي. لماذا؟ لأن النبي قال أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما قال النبي. يبقى لازم رزقك ومكسبك يكون من حل لا من حرمة ولا من شبهة. فالحلال وإن قل فيه البركة، الحرام وإن كثر والله هلك، هلك والله، كما قال القائل أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره فدخل الحرام على الحلال فأهلكه وأفسده. البعض بيستسهل الرزق الوفير عن طريق الحرام لأنه سهل. إيه يعني الولد اللي بتاجر في المخدرات ده؟ أنت عيني شقيان 8 ساعات عمال تفحت وهو في نص ساعة بيجيب له 1000 يورو في اللقطة كده صح؟ بيبيع إيه؟ بيبيع الموت، بيبيع الموت للناس، بيدمر الناس. طب شوف بقى كل واحد أنت دمرته بحبة المخدرات دي، البرشامة أو كذا أو كذا، في ميزان سيئاتك يوم القيامة إلى قيام الساعة، هلك في الدنيا وفي الآخرة، لن توفق في حياتك لأنك قاتل، أنت تقتل الناس، أنت تدمر الناس، أنت تفسد في أرض الله، تنشر الفسق والفساد والفجور. ليه الواد اللي شايب المخدرات ده هيعمل إيه؟ هيفسق بالنساء ويفسق في الطريق. مين السبب؟ اللي بيتجر له في الموت، دمر له خلايا المخ، دمر له جسمه. والمدمن إما الجنون وإما الموت، ده مصير أو القاتل بقى. ليه؟ لأنه بعد عن الطريق، بعد عن الطريق. وغيره اللي بيتاجر في النساء وغيره وغيره، أموال سهلة صح وكثيرة جدا، ملايين، لكن لا قيمة لها، تدمر وتهلك. شوف بقى أصحاب الأموال السهلة دي اللي جاي من حرام، شوف حالهم إيه. والله لا يجدون سعادة كما يجدها الذي يتعب في العمل الحلال، وإن قل تجده بيأكل اللقمة كده برضا. وفي ذنوب لا تغفر إلا بالرزق الحلال، فلا تغتر بشهوات الدنيا. المال السهل كتير والشبهة أكثر، بالخداع بالغش بالنصب تجيب الأموال، بس أموال إيه؟ من حرام، من حرام، تهلك وتدمر وتفسد وتدخل بالخراب إن عاجلا أو آجلا، لا مفر، لا مفر. فربنا يسألنا أنت اكتسبت منين؟ على كل سنت بقى، خلي بالك كل سنت جبته منين؟ من حلال أم من حرام أم من شبهة؟ جاوب. طيب وأنفقته في إيه؟ أنفقته على زوجة للقيام بالواجب وتربية ولد، أبشر. أنفقته على الدخان وشرب الحرام والشيشة والزطلة، يعني المخدرات صح يا محمد؟ بيسموها الزطلة عندكم في المغرب؟ نعم. أنفقته على المركز والديسكو، أنفقته على السينما والمسرح، أنفقته على اللهو المحرم، أنفقته في الأفراح والليالي الملاح والسهرات الحمراء. جاوب، جاوب. قال وعن علمه ماذا عمل فيه؟ آخر حاجة العلم، برضو مسألة واحدة، عملت إيه بالعلم ده؟ تعلمت العلم وعلمته يا ربنا، أبشر إن كنت صادقا، لأن النبي يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر، وعلمه. إذن نقول لهذا الذي قام بتلك الحسابات عمرك 60 سنة، يبقى حضرتك عبدت ربنا 2.5 سنين فقط، نقول له راجع حساباتك كويس، إن ربنا رحيم، ده ربنا كريم، ده ربنا عفو. طيب تاب في آخر عمره توبة نصوح، اتبدلت كل السيئات إلى حسنات، يبقى عمره كله كان عابد لله، انت حسبتها ازاي؟ وهكذا. عشان كده أذكر من حوالي 6 سنين عرضت هذا الأمر في جامعة زربروكن في محاضرة استقبال الطلبة الجدد، وذكرت لهم هذه القصة، قلت لهم ما تخافوش، ما تجددوا بقى النية عشان تخلوا عمركم كله لله، ده اللي حسب قال كده، قال لك 2.5 سنين، لا تبرجع بقى كده معايا كده، وخلي مثلا طعامك لله، شربك لله، نومك لله، عملك في الدنيا لله، علاقتك بالزوجة لله، تربيتك لأولادك بالله، حركتك في الدنيا لله، يبقى عمرك كله لمين؟ لله. لله. إذن ربنا جعل في الدنيا أسبابا للرزق. صاحب العمل هذا جعله الله سببا لرزقك أنت. أنت ربنا جعلك سببا لرزق الزوجة، ما بتشتغلش قاعدة في بيتك، مين اللي بينفق؟ حضرتك. يبقى ربنا جعلك إيه؟ سببا في الرزق. وقس على ذلك، فعندما يكون الله تعالى فتبارك وهو خير الرازقين، بس يبقى الرزق حقيقة لمن؟ لله، ولكن جعل أسبابا. وفي مثل هذا يقال في قضية الملك، المالك هو الله، المالك هو الله، أليس كذلك؟ بلى. طب ما في ملوك في الدنيا ولا إيه؟ المغرب مش فيها ملك؟ أو والله يقولوا جلالة الملك كمان، صح؟ مالك من ملوك الدنيا. في السعودية في مالك، صح؟ في مالك. وكان قديما في ملوك في الخلافة بعد الخلافة الراشدة، أول ملوك الدنيا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، مالك. خلاص. وأنا دلوقتي بقول لك أهو أنا مالك الساعة دي، مش دي ملكي؟ أهو أنا مالك الساعة دي، ومالك الهاتف اللي معايا ده اللي بسجل عليه الدرس الآن، مالك أهو، عندي ملك، صح؟ أيوة. بس افهم النقطة الفارقة بقى، ملكك أنت لا يستوي مع ملك المالك. أنت ملكك مجازي مؤقت وممكن يزول، إنما ملك الملك لا يزول، والملك حقيقة هو الله رب العالمين. عشان ما يجيش عندك بس إشكال في اللفظات يقول لك ما تقولش أنا ملك. ليه ما أقولش ليه؟ ده بنص القرآن. تعالوا نشوف هنا في سورة البقرة، تعالوا كده نشوف. فلما فصل طالوت بالجنود، تعالى كده يا ولا، علشان وانت بتقرأ القرآن يا ابني تبقى تخلي بالك، الله يرضى عليك، حسين انت تعبتنا معاك بعدم فهمك، قول له كده ويجي الواد يتحصلك لك كده. تعالوا نشوف كده اهو. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، سورة البقرة آية 246، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا، ابعث لنا إيه؟ ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. خلي بالك من اللي جاي. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، سمى إيه؟ مالك أهو، مالك ولا مش مالك؟ مالك يا ابني والله، مالك والله من ملوك الدنيا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، إحنا اللي حق نكون ملوكا. ماشي. عشان كده السلف الصالح قالوا اللي عنده زوجة وعنده حد بيخدمه في البيت ده مالك من الملوك. أو والله لو عندك يا محمد زوجة وبتخدمك كمان تبقى مالك ولا؟ بس خلاص، ده احنا ملوك مش عارفين بقى. يقول لك منين؟ مش لا يا اخي اسكت، ده انت من الملوك. سبحان الله. اهو قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طب مش سيدنا داود كان ملكا؟ طيب مش سيدنا سليمان كان ملكا ولا إيه؟ أنبياءهم ملوكه. النبي مش خير أن يكون نبي، عبد نبي أو ملك نبي؟ يا محمد إن ربك يخيرك، أتحب أن تكون ملكا نبيا أم عبدا نبيا؟ أو عايز تبقى كسليمان كداود تبقى نبي وملك ونملكك الدنيا، ولا تريد أن تكون عبدا نبيا؟ في رواية نظر النبي إلى جبريل، يعني أشر علي ماذا أختار، لأن اختيار النبي ما يرضي الرب عز وجل، فأيهما يرضي الرب؟ فجبريل نظر إلى الأرض، ما مش غير مأمور أنه يتكلم، فالنبي فهم القضية بقى، يعني تواضع لله يا محمد، فقال بل عبد نبي، أجوع يوما وأشبع يوما، إن جعت تضرعت وسألت وإن شبعت حمدت وشكرت. ثم قال اللهم اجعل عيش آل محمد كوتا، وفي رواية كفافا، يعني وجبة بوجبتها، لقمة بلقمة. الله أكبر، إيه ده؟ أي كمان في سورة المائدة، تعالوا نشوف كده في سورة المائدة، عشان وانت بتقرأ القرآن ما يجيش عندك إشكال، تقول إزاي مش الملك هو الله؟ إزاي نقول فلان ده الملك مثلا؟ صح كده؟ مش بيقولوا كده ولا إيه؟ طيب تعالوا يا سيدي نشوف هنا. وإذ قال موسى لقومه، سورة المائدة 20، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وجعلكم إيه؟ ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الله، يعني في ملوك في الدنيا؟ أي والله في ملوك في الدنيا بنص القرآن والواقع يشهد بذلك، لكن ملكهم هل يتساوى مع ملك الملك؟ لا. فلازم تقول بقى الفارق بين المخلوق والخالق، هي دي بقى. أنا مخلوق عندي سمع، لكن هل سمعي كسمع ربي؟ أبدا. ده أنا لو اتنين اتكلموا في وقت واحد ما عرفش أفهم من أحدهم. إنما الملك بقى وسمع الملك يسمع جميع اللغات، جميع الأصوات باختلاف اللغات واللهجات في وقت واحد، سبحان الملك السميع. وكذلك الملك، ملكي ليس كملك ربي، أنا أملك هذه الساعة كما ذكرت لكم، لكن ملك مؤقت قد يزول، أموت ياخدها غيري، أو ممكن أحتاج أبيعها. صح؟ تشتري يا محمد؟ طيب. وهكذا ملكي وملكك يزول ومؤقت محدود بفترة عمرية، لكن ملك المالك بقى لا يزول. علشان كده يوم القيامة ما فيش ملك غير المالك، عشان كده قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وتقرأ مالك يوم، القراءتان صحيحتان، مالك ومالك، لأن الملك حقا هناك يا واد يا محمد. فين بقى ملوك الدنيا بقى؟ خلاص، حتى في نهاية الأرض وفي نهاية الزمان ينادي الملك في كونه، أين الملوك وأبناء الملوك؟ فين هم بقى؟ خلاص، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه. فإذا لابد أن تعرف الفارق في الصفات بين صفة المخلوق وصفة الخالق. فهمت القضية دي؟ مهمة قوي في العقيدة، عشان ما يجيش عندك إشكال أو شبهة وانت بتقرأ القرآن، دايما تعرف النقطة الفارقة، لأن اللي أوقع المشبهة في الباطل اللي هم فيه، إن هم يخافوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه، اللي هم عطلوا الصفات. لأنهم ليه عطلوا الصفات؟ خايفين لا يشبهوا الخالق بصفات المخلوق، فراحوا نافوا الصفة عن الخالق، يبقى وقعوا في التشبيه ولا لا؟ لأنه عنده المرض ده جواه، هو خايف من ده، يبقى موجود عندك. إنما صاحب المعتقد الصحيح لا يمكن أبدا أسوي بين المخلوق والخالق، المخلوق محدود وصفته محدودة، إنما صفة الخالق سبحانه جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة تطاردني والمقام يضيق بنا، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.